والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فما زلنا في الأبواب الطهارة من كتاب أقصر المختصرات، ووصلنا إلى نواقض الوضوء وإلى الناقض الثالث. تفضل. بدأنا في نواقض الوضوء، فقلنا من النواقض المتفق عليها الخارج من السبيلين، والخارج من غير السبيلين إذا كان بول أو غائط كمن أجريت له عملية وعمل له مخرج للبول أو للغائط. والخارج غير البول والغائط قلنا إذا كان دم، اختلف العلماء هل ينقض أو لا، وفصل الحنابلة فقالوا ينقض الكثير ولا ينقض القليل، وذلك منهم جمع بين الأدلة. وردت أدلة في يسير الدم كالبثرة في الوجه أو مشاكل ذلك، أو الدم الذي يكون مع البواسير، أو فهذا قالوا بأنه لا حرج فيه. فهنا تقيد بالكثير عرفا، ليس هناك تحديد لهذا الكثير، وإنما يرجع إلى العرف، لأن الدم الذي طلع من عمر رضي الله عنه عندما طعن وأتم الصلاة، فهذا لم يقل أحد بأن عمر أعاد رضي الله عنه أعاد الوضوء. وزوال عقل إلا يسير نوم، زوال العقل إما بإغماء أغمي عليه أو جنة أو ما شاكل ذلك ثم أفاق، وكان قبل أن يغمى عليه كان متوضئا، فنقول له أعد الوضوء، لأنك لا تدري أثناء زوال العقل هل خرج منك شيء أو لا، فيعيد الوضوء. لكن بالنسبة للنوم فيه اختلاف كثير بين العلماء، بلغ إلى سبعة أوجه، سبعة آراء موجودة في سبل السلام وفي نيل الأوطار وفي كتب الفقه الكبيرة، لكن الراجح فيها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما يفقد الشعور معه. يعني إنسان جالس أو توضأ أو جلس ونام حتى أحس بأنه في غير المسجد، ربما تأتيه أحلام وكذا، فهذا هو الضابط. الضابط أن يفقد الإحساس مع النوم هذا، ففي هذه الحالة يتوضأ. إذن الأقوال الكثيرة، إغفاء أو إغفتين أو يسير أو كذا أو جالس أو قائم أو كذا، هذه أقوال تعددت وصلت إلى سبعة أقوال، لكن الراجح فيها أن الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقد معه الشعور، ما يدري هل هو في المسجد أو في غيره. المهم كل إنسان وكل إنسان حكم على نفسه بالنسبة لي. وغسل ميت الراجح أنه لا ينقض الوضوء، إذا غسل ميت فإن وضوءه وهو متوضئ فوضوءه يبقى كما هو، فلا يقال بأن من غسل ميتا يلزمه الوضوء، لأن الآثار والأحاديث الواردة فيه ضعيفة. وأكل لحم إبل هذا محل خلاف بين العلماء، ومذهب الحنابلة أنه ينقض أكل اللحم، ودليل هذا حديثين صحيحين، أحدهما في صحيح مسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فالراجح في لحم الإبل أنه ينقض، وعند كثير من العلماء أنه لا ينقض، وفسروا الوضوء بالنظافة، فسروا الوضوء بالنظافة، يعني تغسل فمك تغسل، لكن لا يلزمك الوضوء الكامل، إنما الراجح في هذا الناقض أنه ينقض الوضوء. والحكمة تعبدية، ليس الحكمة إن الإبل فيها كذا أو كذا، لا، لكن الحكمة كما قلنا لكم أن الحكمة قد تكون معروفة وقد تكون تعبدية. والحكمة في الوضوء من أكل لحم الإبل حكمة تعبدية. والردة يعني الرجوع عن الإسلام، فإذا عاد وأسلم فإنه يتوضأ إن كان متوضئا قبل ذلك. وكلما أوجب غسلا غير موت، يعني واحد عليه جنابا نقول له توضأ، امرأة تغتسل من الحيض نقول لها توضأي، واحد احتلم نقول له توضأ، فالوضوء داخل من ضمن هذا، فيعتبر يعني حتى وإن نام على وضوء ثم احتلم فنقول له عندما تقوم عليك غسل الجنابة وعليك أيضا نية الوضوء. فهنا كلما غير موت، الموت ما في تعبد فيه ولا في أيضا إزالة نجاسة أو طهارة، الميت ما خلص رفع عنه القلم، وإنما غسله تعبد، فلا يقال بأن الميت يجب غسله ويوضأ، لا ما يلزم، لأن الوضوء يكون بسبب ناقض، والميت ما عنده ناقض، خلاص انتهى من هذه الحياة. ومس فرج آدمي متصل، يعني إذا كان الفرج مقطوع أو محله كذا، لا، وهذا محل خلاف. عندنا حديثان، حديث بسرة قالت: مروا أزواجكم أن يتوضأوا إذا لمس أحدهم ذكره، وحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: إنما هو بضعة منك. فهل يعتبر مس الفرج سواء كان قبلا أو دبر هل يعتبر ناقض للوضوء؟ فيه حديثان، واحد ما هو ناقض واحد ناقض. والتوسط أن يقال إذا مسه بشهوة فإنه يوجب الوضوء، إذا كان بدون شهوة فإنه لا يوجب الوضوء. أو حلق الدبر بيده، طيب لو مسها برجله لا ينتقل، وهذا محل يعني خلاف، قلنا لكم بأنه مظنة وجود النجاسة، ولكن الراجح إذا كان قد استنجى أو استجمر أو أي شيء أصبح ما عاد في شيء. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، عندنا في القرآن الكريم: أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فما هو الناقض من هذه الآية؟ عندنا قراءتان، قراءة لامستم، وفسرت لامستم بالجماع، وقراءة لامستم، وهذه قراءة غير مشهورة، المشهورة لامستم فسر مجرد اللمس. فإذا عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، ويفسر لامستم بمعنى اللمس، ومذهب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا أنزل شيء، هذا رأي الحنفية وهو رواية في المذهب. ومذهب توسط وهو اللي احنا عليه. قال إن مسها بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. إذن عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وعليه قراءة أو لمستم النساء، ومذهب أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، وتؤول آية أو لمسا بمعنى جامعتم، ومذهب أنه يفصل: إن كان اللمس بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته فإذا سجد غمزها، يعني لمس بدنها. فإذا الراجح في هذا أن الآية لامستم بمعنى الجماع، بمعنى إيش؟ الجماع، لأنه جاء في بعد ذكر الوضوء، فجاء في ذكر التيمم الذي هو البديل، والتيمم كما نعرف يكون عن الحدثين الأكبر والأصغر. فالراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا أخرج معه شيء، فيكون النقض لهذا الخارج، خرج معه مذي أو مني أو أي شيء، سيأتينا التفصيل فيه. بلا حائل فيهما، يعني في الدبر وفي مس المرأة، لكن لو لمس المرأة فوق ثيابها أو لمس دبره فوق ثيابه فهذا لا ينقض بالاتفاق، لا لشعر وسن وظفر، يعني إذا لمس من المرأة شعر أو لمس سنها أو لمس ظفرها، لأن هذا لو انفصل لا يؤثر، هذا غير متصل بالجسم فهو كذا، ولا بها ولا من دون سبع. ولا بها يعني المرأة ما ينتقض وضوءها إذا لمست الرجل، لأن الآية مخاطبة للرجال: أو لامستم النساء، فهنا ولا بها يعني بالمرأة، هنا الضمائر صاحبنا لأنه أخسر المختصرات يختصر، فأنا أريد أن نعرف مرجع الضمير كما مضى معنا في الختام في السابع، قال: ولا منها إليه، قلنا منها يعني من الولادة إليه إلى اليوم السابع، وهنا يقول ولا بها، يعني أن المرأة لو لمست الرجل لا ينتقض وضوءها. ولا من دون سبع، لأنها لا تشتهى، يعني إذا لمس امرأة عمرها أقل من سبع فهذه لا تنقض الوضوء. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني لو إنسان لمس دبر إنسان آخر أو لمس فرجه أو أي شيء سواء ذكر أو أنثى فإن وضوءه لا ينتقض، لأن الآية في الشخص الذي يباشر ذلك بنفسه. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين، هذه قاعدة أصولية، الشك لا يزول باليقين، أنت متأكد أنك توضأت وحصل عندك شك هل أحدثت ولا لا، أنت على طهور، أنت متيقن أنك أحدثت وحصل عندك شك هل توضأت ولا لا، أنت محدث، هذه معنى هذه القاعدة يبني على اليقين، هذه قاعدة عامة أن الشك لا يزول إلا باليقين. وفي عليه حديث المتفق على صحته: الرجل يجد في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. هذه قاعدة عامة أن الشك لا يزول لا يزيل اليقين، مش لا يزول، الشك يزول باليقين، الشك يزول باليقين. فإذا كنت متيقن الطهارة وشككت في الحدث فأنت على طهارة، وإذا كنت متيقن الحدث وشككت في الطهارة فأنت محدث. وحرم على محدث مس مصحف مطلقا سواء حدث أكبر أو أصغر، لعموم لا يمسه إلا المطهر. وصلاة، الصلاة أيضا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وطواف عليه وسلم. ويحرم على جنب ونحوه، يعني مس المصحف، لعموم لا يمسه إلا المطهرون. يحرم عليه ذلك، يعني مس المصحف، ويحرم عليه قراءة الآية. القراءة تحرم عليه. ولبث في مسجد، يعني لو مر من المسجد ما في شيء، هذا الجنب، لكن لو أراد أن يبقى فيه لا يبقى بغير وضوء، هذا أيضا من الممنوعات أن يبقى في المسجد بغير وضوء، وهذا أيضا محل خلاف، مسألة يعني البقاء في المسجد بغير وضوء هذا محل خلاف، لكن مسألة هذا عندنا الآن إذا احتاج إلى القراءة. هيئة كبار العلماء قالوا بأنه إذا قرأ من الجوال ما في شيء لأنه ما في مس، هذا فتح لمن أراد أن يقرأ، وأيضا للبنات في المدارس الحيض وغيرهن، وللعموم بأن القراءة متيسرة الآن من الجوال. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: فصل. وكتب المس تبعا، خروج المني مما خرج به من الدم والنقال، وتبريق حشفه في فرد او نور ولو بمدينه او ميت بلا باب، ولسان كافر، وبرد وحيض ونفاس، وسنه جمعه.
هذه سبعه توجب الغسل. الموجب الأول خروج المني من مخرجه سواء كان بجماع أو باحتلام، كان بجماع أو باحتلام أو انتقاله، هذا رد عندنا حديث إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل ثم جهدها، هذا معناه أنه جامع ولم ينزل. وعندنا حديث آخر صحيح: إنما الماء من الماء، ومعناه أنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل المني. لكن صاحبنا يقول انتقاله يعني فيما لو تحرك المني ولم ينزل، فهل يلزمه الغسل؟ الجمهور يجيبون الغسل، الجمهور يجيبون الغسل. يعني قلت لكم عندنا حديثان: حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهذا لم يتحدث عن خروج المني أو عدمه. وعندنا حديث إنما الماء من الماء، يعني يستعمل الغسل إذا أنزل أو أنزلت، فهذا هذا مرجح على مرجوح، هذا مرجوح. الراجح أن الإيلاج في الدبر أو القبل هذا موجب للغسل، ولهذا قال انتقاله، هذا رد على حديث إنما الماء من الماء. نعم. وتغيب حشفة، الحشفة رأس الذكر، في فرج أو دبر، كلاهما يوجب، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ولو لبهيمة. العلماء رحمهم الله تعالى في المختصرات لهم اصطلاحات، لهم ايش؟ اصطلاحات، يعني لهم حروف يستخدمونها تشير الى خلاف، تشير الى خلاف. اقوى خلاف اللي يستعمل فيه لو، وياتي حو حتى وان كذا، وياتي ان، كلها اشارة الى خلاف، لكن هنا الخلاف قوي. او ميت بلا حائل، هذا مستقبح، اتيان البهيمة والميت مستقبح، لكن هنا يبين الحكم الشرعي في وجوب الغسل. واسلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن اسلم ارفع عنك الاذى واغتسل، فهذا يوجب الغسل إذا دخل في الإسلام. وهكذا من دخل في الإسلام أمر أن يغتسل. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر على أمه فدعاها إلى الإسلام فأبت وأسمعته كلاما يكرهه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فذكر له ذلك، فقال ادعو لأم أبي هريرة. فلما رجع وجد ضخ الماء، يعني أنها تغتسل لإسلامها، فرجع يبكي مرة أخرى، لكن هنا كما يقولون دموع الفرح. وموت، إذا مات الميت فإنه يغسل. وحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، هذا معنى التطهر، تطهر يعني الغسل. وهكذا النفاس يقاس على الحيض. فهذه سبعة موجبات للغسل. ويسن الغسل للجمعة لورود الأحاديث فيه، وللعيد وللكسوف وللاستسقاء وللجنون وللإغماء لا احتلام فيهما، جنون وإغماء لا احتلام فيهما، لأنه إذا احتلم فيجب عليه الغسل، الاحتلام يجب عليه الغسل، لحديث إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستحاضة لكل صلاة، المستحاضة هي التي تغتسل من الحيض ويستمر معها خروج دم رقيق غير الحيض، فهذه الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. وهكذا من به سلس البول أو كثرة الريح ما ينحبس فيتوضأ لكل صلاة، لكن الغسل سنة وليس بواجب. وإحرام، يعني إحرام بعمرة أو بحج، يسن له الغسل ولا يجب. ودخول مكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة اغتسل، وحرمها، دخول حرم مكة، يعني ليس المقصود دخول المسجد الحرام فقط، أي مكان من الحرم يسن أن تغتسل له. ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة، هذه كلها من المسنونات. هنا بالنسبة للغسل، هل يلزم فيه نفض الشعر؟ يعني المرأة إذا اغتسلت من الحيض نراها تستعمل المشط، أو لا يلزم؟ الجواب لا يلزم، يلزم في الحيض فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تغتسل من غسل الجنابة قال تكفأ الماء على رأسها ثلاثا، ما قال تمشط، لكن صاحبة الحيض قال إذا انقضت، إذا انقضى قرؤك فأمشطي رأسك. فهنا قال وتنتفض المرأة، وتنفض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، لكن الجنابة يشترط أن الماء يصل إلى أصوله، ولهذا قال النبي ثلاث حثيات تروي الأصول، لكن اللي تخاف خاصة بعض النساء تكون في رأسها في منطقتنا تكون فيها عضية ولا شيء، تخاف إذا روت الشعر يروح جمالها، لا لا بد يروح، يروح الجمال، تحثي ثلاث حثوات مرسية. وسنة توضؤ بمد وهو ملء الكفين المتوسطتين، أو هو ربع صاع، أو هو ملء علبة الكيكوز الحليب، هذه حليب صغيرة اللي فيها 450 جرام ملأها يعتبر مد. واغتسال بصاع، الصاع أربع مرات، أربع أمداد. ولما اعترض أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عليه قال ما يكفيني، قال كفى من هو أفضل منك وأوفر شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكره إسراف، إسراف في الماء، نسأل الله العافية، موجود عندنا الآن مع الدشوش وهذه، لكن الأفضل لأولى أنه كذا. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، يعني إذا كان عليه، إذا كان عليه غسل جنابة ويريد بعدها يروح يصلي صلاة الفجر ونوى بهذا الغسل رفع حدث الوضوء ورفع الحدث الأكبر فلا حرج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يغتسل للحدثين غسل واحد. وسن للجنب غسل فرجه، يعني كما سن هناك الاستنجاء في الوضوء فيسن أيضا أن يغسل فرجه قبل أن يبدأ بالغسل. وهنا أيضا للجنب يسن له الوضوء وإن لم يغتسل، وإن لم يغتسل لورود الحديث بذلك، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه أنشط للعود أو ما شاكل ذلك، لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. لكن بالنسبة للأكل والشرب الراجح أنه ما في وضوء، ما يسن له الوضوء. وورد أحاديث بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويأكل، ما يتوضأ وضوء الصلاة. نعم. هنا انتقل إلى الجزء الثاني للطهارة. الطهارة كما قلنا هو رفع الحدث وإزالة الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. الذي ينوب عنه هو التيمم، ودليله قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. وذكر الرجل في مثل هذه الأشياء يشمل المرأة، وإنما هو من باب التغليب أن الرجل كثير السفر، وإلا فالخطاب للجميع. يصح التيمم بتراب طهير، فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء في تحديد الصعيد، فعند الحنابلة لابد أن يكون تراب وأن يكون طهور وأن يكون له غبار، وعند بعض العلماء أن كلما صعد على الأرض فيجوز أن تتيمم على الحجارة وعلى الخرسانة اللي معروفة الآن وعلى البلاط، وهذا الرأي هو الراجح لأننا نحتاج إليه. نجد في كثير من المستشفيات يوجدون بجانب المريض صحن فيه تراب، هذا ما في بأس خروجا من خلاف العلماء، لكن لو احتاج له أن يتيمم في الجدار، جدار الغرفة، وله أن يتيمم على الفراش اللي معه. بل بعض العلماء وهذا مضحك، لكن أباح الإنسان يتيمم على بدنه لأن أصله من تراب، لكن هذا مرجوح ما ينطق به، وبخاصة في دور العلم. فعلى كل حال الصعيد محل خلاف بين العلماء، هل هو كلما صعد على الأرض أو هو بهذا القيد تراب طهور مباح. مباح هذا متفق عليه، يعني لو كان مغصوب أو كان وكذلك طهور لو كان نجس عليه نجاسة ما يستخدم، لكن كلمة تراب هذه محل خلاف. يجوز أن تتيمم على حجر أو تتيمم على بلاط أو تتيمم على صبة إسمنتية في أي مكان، لا حرج من التيمم. وكلمة له غبار هذه منفية بالتيمم من الحصى، على الحصى أو لأنه ما له غبار. إذا عدم الماء هذا شرط موجود، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فشرط التيمم عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه، إما أن تكون في محل برد وما عندك شيء تسخن به الماء، أو تكون لا تستطيع شراؤه، أو يكون عندك ماء يكفي للشرب وإذا توضعت به ظمئت. فإذا مسألة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدامه أو القدرة على تحصيله، لحبس يعني وجدت في ماء مكان ليس فيه ماء، أو غيره مثل سفر مثل حاجة أي شيء، أو خيف باستعماله يعني باستعمال الماء أو طلبه ضرر ببدن أو مال، مثلنا بهذا، أو غيرهما يعني يضر بمالك، لا ليس عندك المال الذي تستطيع أن تشتري به الماء، أو عندك مال لكن أنت محتاجه للأكل ما هو أهم من الماء، فهذا ما في شيء. وكذلك يضر بالبدن إذا كان فيه كذا، ويفعل عن كل ما يفعل به الماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. هنا الخلاف بين العلماء عن التيمم، هل هو مبيح لأداء العبادة أو هو رافع للحدث؟ لاحظوا العبارتين، تجدون في بعض المتون والتيمم مبيح لا رافع، ومعنى مبيح يعني يبيح لك أداء العبادة ولا يرفع الحدث. فهنا صاحبنا مشى أنه مبيح، أنه مبيح للعبادة، دخل وقت صلاة المغرب ولم تجد ماء فتتيمم لهذه الصلاة، لكن لا يجوز لك أن تتيمم إلا بعد دخول الوقت، وهذا مبني على أنه مبيح. لكن القول بأنه رافع إذا تأكدت أن الماء غير موجود وأنك غير قادر على استعماله فلك أن تتيمم قبل دخول وقت الصلاة وتدخل المسجد وتجلس تقرأ وكل شيء، تستبيح ما يباح في بالوضوء، ما يحتاج إلى الوضوء كذا تحتاج. فإذا الآن الراجح في التيمم أنه رافع للحدث، ومعنى رافع للحدث أنك لو تيممت لصلاة العصر وبقيت إلى غروب الشمس لم تحدث، لم يحصل لك ناقض من النواقض الثمانية السابقة، فهل لك أن تصلي المغرب بالتيمم اللي تيممته للعصر؟ الذي يقول بأنه رافع للحدث يقول نعم. هل لك أن تصلي السنن القبلية والبعدية بهذا التيمم؟ قال له نعم يجوز على القول بأنه رافع للحدث، لأنه بديل عنه، لأنه بديل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من تيمم للجنابة كعمر بن العاص رضي الله عنه، تيمم للجنابة في أرض باردة لم يستطع استعمال الماء، والرجل الذي أحدث أجنب وقالوا له لا نجد شجة ثم أجنب فقالوا له لا نجد لك رخصة أن تتيمم فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ جهلوا، فإن آفة العلم العي السؤال، قتلوه قتلهم الله. فالحاصل أن التيمم رافع للحدث، ومعنى رافع أنه لو تيممت لعبادة توجب الوضوء أو الغسل ثم دخلت عبادة ثانية وما زلت على طهورك على تيممك ولم يحصل له ناقض فإنك تستمر فيه. لكن القول بأنه مبيح تأتي تصلي سنة الظهر القبلية تتيمم لها، تأتي تدخل الصلاة تتيمم لها، تصلي سنة الظهر البعدية تتيمم لها، كل واحدة بتيمم، لأن هذا كلمة مبيح. فهنا نعم إذا أو أبيح غيره يعني أبيح غير الفرض مثل السنن الرواتب، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، أي عبادة تحتاج وضوء. نعم. وإن وجد ماء يعني يقول إذا الآية فلم تجدوا ماء، لكن هذا وجد ماء لا يكفي لطهارته، لا يكفي لغسله أو لا يكفي لوضوئه، فيستخدمه بقدره، فإذا انتهى فإنه يكمل بالتيمم، هذه انتهينا منها. ويتيمم لجرح للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، مضى معنا بالأمس في المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أو اللفافة. هنا المتوضئ المتيمم عنده جرح والماء موجود، فأبحنا له أن يمسح على هذا الماء، على هذا ما يقدر يمسح، الجرح مكشوف، لو مسح عليه يتأخر برؤه، ما عليه لا جبيرة ولا شيء ولا يقدر يمسح عليه، فماذا نقول له؟ نقول له تيمم. لكن صاحبنا هنا يقول عند غسله، يعني ما رخص لنا أن الواحد يغسل ما يمكن غسله، فإذا انتهى وغسل رجليه يتيمم لما فاته. يعني مثلا عنده جرح في يده اليمنى، قال له بعدما تغسل وجهك تتيمم لهذا الجرح وتغسل الباقي، وما تنقل اليسرى إلا والتيمم قد خلص. هذا معنى كلام صاحبنا. عند غسله، عندك مثلا الجرح في رأسك فتغسل وجهك ويديك، وإذا بدأت في رأسك تتيمم، ما تغسل رجليك إلا بعد التيمم. لكن العلماء يقولون لا، إذا كان في شيء يحتاج تيمم بعد ما تكمل وضوءك استخدم التيمم. وهذا يشق على الإنسان إذا كان في غسل، في جبيرة وفي غسل، فكوننا نقول له اقطع غسلك الآن وروح تيمم وارجع كمل، فيه صعوبة يعني. فمن أجل هذا الراجح في هذه المسألة أن وقت التيمم بعد انتهاء الطهارة، بعد ما تنتهي الطهارة عندك جرح في يدك، بعد ما تكمل فروض الوضوء تتيمم، عندك جرح في بدنك وأنت محدث حدث أكبر بعد ما تكمل تتيمم. نعم. هذا شرط في الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهنا شرط لا بد أن يطلبه. نعم. يعني هذا ما طلب، واحد سمع الأذان في المسجد طوالي تيمم وجاء يصلي، ما سأل هل فيه دورات مياه، فيه ما موجود فيه شيء، بعد ما خرج قالوا له ما رأيناك توضأت، قال لهم ما والله نسيت، قالوا له هذه دورة المياه موجودة جنبك، هذا يروح يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن شرط التيمم عدم وجود الماء، وشرط أن يطلبه، فإذا ما طلبه نسي وتيمم بدون أن يبحث عن ماء فهذا يلزمه الإعادة، لأنه صلى بغير طهارة، يعني التيمم الآن لا يصح لوجود الماء التيمم. نعم. يعني الله حدد الفروض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك لما تمرغ عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أجنب في سفر، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ثم مسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، مر باليسرى على اليمنى ومر باليمنى على اليسرى، فهذا هو محل. من العلماء من يرى أن المسح يساوي الوضوء فيمسح إلى المرافق، لكن هذا مرجوح. منهم من يرى ثلاث مرات يضرب، وهذا أيضا مرجوح. فالفروض مسح الوجه بباطن الأصابع والكفين، كل يد تمر تبدأ باليمين فتمر عليها باليسار، وتبدأ ثم تأتي لليسار فتمر عليها باليمين. لكن يبقى معنا الترتيب، ترتيب قبلناه، لكن الموالاة هذين الشرطين في الحدث الأصغر غير مقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكالعادة أيضا أوكل تقسيم الجوائز إلى الشيخ عبد الله. وإلى اللقاء. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فما زلنا في الأبواب الطهارة من كتاب أقصر المختصرات، ووصلنا إلى نواقض الوضوء وإلى الناقض الثالث. تفضل. بدأنا في نواقض الوضوء، فقلنا من النواقض المتفق عليها الخارج من السبيلين، والخارج من غير السبيلين إذا كان بول أو غائط كمن أجريت له عملية وعمل له مخرج للبول أو للغائط. والخارج غير البول والغائط قلنا إذا كان دم اختلف العلماء هل ينقض أو لا، وفصل الحنابلة فقالوا ينقض الكثير ولا ينقض القليل، وذلك منهم جمع بين الأدلة. وردت أدلة في يسير الدم كالبثرة في الوجه أو مشاكل ذلك، أو الدم الذي يكون مع البواسير، أو فهذا قالوا بأنه لا حرج فيه. فهنا تقيد بالكثير عرفا، ليس هناك تحديد لهذا الكثير، وإنما يرجع إلى العرف، لأن الدم الذي طلع من عمر رضي الله عنه عندما طعن وأتم الصلاة، فهذا لم يقل أحد بأن عمر أعاد رضي الله عنه أعاد الوضوء. وزوال عقل إلا يسير نوم، زوال العقل إما بإغماء أغمي عليه أو جنة أو ما شاكل ذلك ثم أفاق، وكان قبل أن يغمى عليه كان متوضئا، فنقول له أعد الوضوء، لأنك لا تدري أثناء زوال العقل هل خرج منك شيء أو لا، فيعيد الوضوء. لكن بالنسبة للنوم فيه اختلاف كثير بين العلماء، بلغ إلى سبعة أوجه، سبعة آراء موجودة في سبل السلام وفي نيل الأوطار وفي كتب الفقه الكبيرة. لكن الراجح فيها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما يفقد الشعور معه، يعني إنسان جالس أو توضأ أو جلس ونام حتى أحس بأنه في غير المسجد، ربما تأتيه أحلام وكذا، فهذا هو الضابط. الضابط أن يفقد الإحساس مع النوم هذا، ففي هذه الحالة يتوضأ. إذن الأقوال الكثيرة إغفاء أو إغفتين أو يسير أو كذا أو جالس أو قائم أو كذا، هذه أقوال تعددت وصلت إلى سبعة أقوال، لكن الراجح فيها أن الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقد معه الشعور، ما يدري هل هو في المسجد أو في غيره. المهم كل إنسان وكل إنسان حكم على نفسه بالنسبة لي. وغسل الميت الراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا غسل ميت، فإن وضوءه وهو متوضئ فوضوءه يبقى كما هو، فلا يقال بأن من غسل ميتا يلزمه الوضوء، لأن الآثار والأحاديث الواردة فيه ضعيفة. وأكل لحم إبل هذا محل خلاف بين العلماء، ومذهب الحنابلة أنه ينقض أكل اللحم، ودليل هذا حديثين صحيحين، أحدهما في صحيح مسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فالراجح في لحم الإبل أنه ينقض، وعند كثير من العلماء أنه لا ينقض، وفسروا الوضوء بالنظافة، فسروا الوضوء بالنظافة، يعني تغسل فمك تغسل، لكن لا يلزمك الوضوء الكامل، إنما الراجح في هذا الناقض أنه ينقض الوضوء. والحكمة تعبدية، ليس الحكمة إن الإبل فيها كذا أو كذا، لا، لكن الحكمة كما قلنا لكم أن الحكمة قد تكون معروفة وقد تكون تعبدية. والحكمة في الوضوء من أكل لحم الإبل حكمة تعبدية. والردة يعني الرجوع عن الإسلام، فإذا عاد وأسلم فإنه يتوضأ إن كان متوضئا قبل ذلك. وكلما أوجب غسلا غير موت، يعني واحد عليه جنابا نقول له توضأ، امرأة تغتسل من الحيض نقول لها توضأي، واحد احتلم نقول له توضأ، فالوضوء داخل من ضمن هذا، فيعتبر يعني حتى وإن نام على وضوء ثم احتلم فنقول له عندما تقوم عليك غسل الجنابة وعليك أيضا نية الوضوء. فهنا كلما غير موت، الموت ما في تعبد فيه ولا في أيضا إزالة نجاسة أو طهارة، الميت ما خلص رفع عنه القلم، وإنما غسله تعبد، فلا يقال بأن الميت يجب غسله ويوضأ، لا ما يلزم، لأن الوضوء يكون بسبب ناقض، والميت ما عنده ناقض، خلاص انتهى من هذه الحياة. ومس فرج آدمي متصل، يعني إذا كان الفرج مقطوع أو محله كذا، لا، وهذا محل خلاف. عندنا حديثان، حديث بسرة قالت: مروا أزواجكم أن يتوضأوا إذا لمس أحدهم ذكره، وحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: إنما هو بضعة منك. فهل يعتبر مس الفرج سواء كان قبلا أو دبر هل يعتبر ناقض للوضوء؟ فيه حديثان، واحد ما هو ناقض واحد ناقض. والتوسط أن يقال إذا مسه بشهوة فإنه يوجب الوضوء، إذا كان بدون شهوة فإنه لا يوجب الوضوء. أو حلق الدبر بيده، طيب لو مسها برجله لا ينتقل، وهذا محل يعني خلاف، قلنا لكم بأنه مظنة وجود النجاسة، ولكن الراجح إذا كان قد استنجى أو استجمر أو أي شيء أصبح ما عاد في شيء. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، عندنا في القرآن الكريم: أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فما هو الناقض من هذه الآية؟ عندنا قراءتان، قراءة لامستم، وفسرت لامستم بالجماع، وقراءة لامستم، وهذه قراءة غير مشهورة، المشهورة لامستم، فسر مجرد اللمس، فإذا عندنا ثلاثة مذاهب. مذهب أن مص المرأة ينقض الوضوء مطلقا، ويفسر لامستم بمعنى اللمس. ومذهب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا أنزل شيء، هذا رأي الحنفية وهو رواية في المذهب. ومذهب توسط وهو اللي احنا عليه، قال إن مسها بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. إذن عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا وعليه قراءة أو لمستم النساء، ومذهب أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، وتؤول آية أو لمساء بمعنى جامعتم. ومذهب أنه يفصل، إن كان اللمس بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها، يعني لمس بدنها. فإذا الراجح في هذا أن الآية لامستم بمعنى الجماع، بمعنى إيش؟ الجماع، لأنه جاء في بعد ذكر الوضوء، فجاء في ذكر التيمم الذي هو البديل، والتيمم كما نعرف يكون عن الحدثين الأكبر والأصغر. فالراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا أخرج معه شيء، فيكون النقض لهذا الخارج، خرج معه مذي أو مني أو أي شيء، سيأتينا التفصيل فيه. بلا حائل فيهما، يعني في الدبر وفي مس المرأة، لكن لو لمس المرأة فوق ثيابها أو لمس دبره فوق ثيابه فهذا لا ينقض بالاتفاق، لا لشعر وسن وظفر، يعني إذا لمس من المرأة شعر أو لمس سنها أو لمس ظفرها، لأن هذا لو انفصل لا يؤثر، هذا غير متصل بالجسم فهو كذا، ولا بها ولا من دون سبع. ولا بها يعني المرأة ما ينتقض وضوءها إذا لمست الرجل، لأن الآية مخاطبة للرجال أو لامستم النساء، فهنا ولا بها يعني بالمرأة، هنا الضمائر صاحبنا لأنه أخسر المختصرات يختصر، فأنا أريد أن نعرف مرجع الضمير كما مضى معنا في الختام في السابع، قال ولا منها إليه، قلنا منها يعني من الولادة إليه إلى اليوم السابع، وهنا يقول ولا بها، يعني أن المرأة لو لمست الرجل لا ينتقض وضوءها. ولا من دون سبع، لأنها لا تشتهى، يعني إذا لمس امرأة عمرها أقل من سبع فهذه لا تنقض الوضوء. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني لو إنسان لمس دبر إنسان آخر أو لمس فرجه أو أي شيء سواء ذكر أو أنثى فإن وضوءه لا ينتقض، لأن الآية في الشخص الذي يباشر ذلك بنفسه. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين، هذه قاعدة أصولية، الشك لا يزول باليقين، أنت متأكد أنك توضأت وحصل عندك شك هل أحدثت ولا لا، أنت على طهور. أنت متيقن أنك أحدثت وحصل عندك شك هل توضأت ولا لا، أنت محدث. هذه معنى هذه القاعدة، يبني على اليقين. هذه قاعدة عامة أن الشك لا يزول إلا باليقين. وفي عليه حديث المتفق على صحته، الرجل يجد في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. هذه قاعدة عامة أن الشك لا يزول، لا يزيل اليقين، مش لا يزول، الشك يزول باليقين، الشك يزول باليقين. فإذا كنت متيقن الطهارة وشككت في الحدث فأنت على طهارة، وإذا كنت متيقن الحدث وشككت في الطهارة فأنت محدث. وحرم على محدث مس مصحف مطلقا، سواء حدث أكبر أو أصغر، لعموم لا يمسه إلا المطهر. وصلاة، الصلاة أيضا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وطواف عليه وسلم. ويحرم على جنب ونحوه، يعني مس المصحف، لعموم لا يمسه إلا المطهرون. يحرم عليه ذلك، يعني مس المصحف، ويحرم عليه قراءة الآية. القراءة تحرم عليه. ولبث في مسجد، يعني لو مر من المسجد ما في شيء، هذا الجنب، لكن لو أراد أن يبقى فيه لا يبقى بغير وضوء، هذا أيضا من الممنوعات أن يبقى في المسجد بغير وضوء. وهذا أيضا محل خلاف، مسألة يعني البقاء في المسجد بغير وضوء هذا محل خلاف، لكن مسألة هذا عندنا الآن إذا احتاج إلى القراءة. هيئة كبار العلماء قالوا بأنه إذا قرأ من الجوال ما في شيء، لأنه ما في مس. هذا فتح لمن أراد أن يقرأ، وأيضا للبنات في المدارس الحيض وغيرهن، وللعموم بأن القراءة متيسرة الآن من الجوال. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: فصل. وجد باب المسك بعد خروج المني مما خرج به من الدم وانتقاله، وتبريق حشفه في فرد او نور ولو بمدينه او ميت بلا باب، ولسان كافر وبغض وحرق ونفاس وسنه.
هذه سبعه توجب الغسل. الموجب الأول خروج المني من مخرجه، سواء كان بجماع أو باحتلام، كان بجماع أو باحتلام أو انتقاله. هذا رد عندنا حديث إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل ثم جهدها، هذا معناه أنه جامع ولم ينزل. وعندنا حديث آخر صحيح: إنما الماء من الماء، ومعناه أنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل المني. لكن صاحبنا يقول انتقاله يعني فيما لو تحرك المني ولم ينزل، فهل يلزمه الغسل؟ الجمهور يجيبون الغسل، الجمهور يجيبون الغسل. يعني قلت لكم عندنا حديثان: حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهذا لم يتحدث عن خروج المني أو عدمه. وعندنا حديث إنما الماء من الماء، يعني يستعمل الغسل إذا أنزل أو أنزلت. فهذا هذا مرجح على مرجوح هذا مرجوح. الراجح أن الإيلاج في الدبر أو القبل هذا موجب للغسل، ولهذا قال انتقاله هذا رد على حديث إنما الماء من الماء. نعم. وتغيب حشفة، الحشفة رأس الذكر في فرج أو دبر، كلاهما يوجب وإن لم ينزل، وإن لم ينزل ولو لبهيمة. العلماء رحمهم الله تعالى في المختصرات لهم اصطلاحات، لهم ايش؟ اصطلاحات، يعني لهم حروف يستخدمونها تشير الى خلاف، تشير الى خلاف. اقوى خلاف اللي يستعمل فيه لو، وياتي حو حتى وان كذا، وياتي ان، كلها اشارة الى خلاف، لكن هنا خلاف قوي. او ميت بلا حائل، هذا مستقبح، اتيان البهيمة والميت مستقبح، لكن هنا يبين الحكم الشرعي في وجوب الغسل. وإسلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ارفع عنك الأذى واغتسل، فهذا يوجب الغسل إذا دخل في الإسلام. وهكذا من دخل في الإسلام أمر أن يغتسل. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر على أمه فدعاها إلى الإسلام فأبت وأسمعته كلاما يكرهه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فذكر له ذلك، فقال ادعو لأم أبي هريرة. فلما رجع وجد ضخ الماء، يعني أنها تغتسل لإسلامها، فرجع يبكي مرة أخرى، لكن هنا كما يقولون دموع الفرح. وموت، إذا مات الميت فإنه يغسل. وحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، هذا معنى التطهر، تطهر يعني الغسل. وهكذا النفاس يقاس على الحيض. فهذه سبعة موجبات للغسل. ويسن الغسل للجمعة لورود الأحاديث فيه، وللعيد وللكسوف وللاستسقاء وللجنون وللإغماء لا احتلام فيهما، جنون وإغماء لا احتلام فيهما، لأنه إذا احتلم فيجب عليه الغسل، الاحتلام يجب عليه الغسل، لحديث إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستحاضة لكل صلاة، المستحاضة هي التي تغتسل من الحيض ويستمر معها خروج دم رقيق غير الحيض، فهذه الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. وهكذا من به سلس البول أو كثرة الريح ما ينحبس فيتوضأ لكل صلاة، لكن الغسل سنة وليس بواجب. وإحرام، يعني إحرام بعمرة أو بحج، يسن له الغسل ولا يجب. ودخول مكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة اغتسل، وحرمها، دخول حرم مكة، يعني ليس المقصود دخول المسجد الحرام فقط، أي مكان من الحرم يسن أن تغتسل له. ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة، هذه كلها من المسنونات. هنا بالنسبة للغسل، هل يلزم فيه نفض الشعر؟ يعني المرأة إذا اغتسلت من الحيض نراها تستعمل المشط أو لا يلزم؟ الجواب لا يلزم، يلزم في الحيض فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تغتسل من غسل الجنابة قال تكفأ الماء على رأسها ثلاثا، ما قال تمشط، لكن صاحبة الحيض قال إذا انقضى قرؤك فأمشطي رأسك. فهنا قال وتنتفض المرأة وتنفض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، لكن الجنابة يشترط أن الماء يصل إلى أصوله، ولهذا قال النبي ثلاث حثيات تروي الأصول، لكن اللي تخاف خاصة بعض النساء تكون في رأسها في منطقتنا تكون فيها عضية ولا شيء تخاف إذا روت الشعر يروح جمالها، لا لا بد يروح الجمال، تحذي ثلاث حثوات مرصية. وسنة توضؤ بمد وهو ملء الكفين المتوسطتين أو هو ربع صاع أو هو ملء علبة الكيكوز الحليب، هذه حليب صغيرة اللي فيها 450 جرام ملئها يعتبر مد. واغتسال بصاع، الصاع أربع مرات أربع أمداد. ولما اعترض أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عليه قال ما يكفيني، قال كفى من هو أفضل منك وأوفر شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكره إسراف، إسراف في الماء، نسأل الله العافية، موجود عندنا الآن مع الدشوش وهذه، لكن الأفضل لأولى أنه كذا. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، يعني إذا كان عليه غسل جنابة ويريد بعدها يروح يصلي صلاة الفجر ونوى بهذا الغسل رفع حدث الوضوء ورفع الحدث الأكبر فلا حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يغتسل للحدثين غسل واحد. وسن للجنب غسل فرجه، يعني كما سن هناك الاستنجاء في الوضوء فيسن أيضا أن يغسل فرجه قبل أن يبدأ بالغسل. وهنا أيضا للجنب يسن له الوضوء وإن لم يغتسل لورود الحديث بذلك، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه أنشط للعود أو ما شاكل ذلك، لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. لكن بالنسبة للأكل والشرب الراجح أنه ما في وضوء، ما يسن له الوضوء. وورد أحاديث بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويأكل، ما يتوضأ وضوء الصلاة. نعم. هنا انتقل إلى الجزء الثاني للطهارة. الطهارة كما قلنا هو رفع الحدث وإزالة الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. الذي ينوب عنه هو التيمم، ودليله قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا. وذكر الرجل في مثل هذه الأشياء يشمل المرأة، وإنما هو من باب التغليب أن الرجل كثير السفر، وإلا فالخطاب للجميع. يصح التيمم بتراب طهير، فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء في تحديد الصعيد، فعند الحنابلة لابد أن يكون تراب، وأن يكون طهور، وأن يكون له غبار. وعند بعض العلماء أن كلما صعد على الأرض فيجوز أن تتيمم على الحجارة وعلى الخرسانة اللي معروفة الآن وعلى البلاط، وهذا الرأي هو الراجح لأننا نحتاج إليه. نجد في كثير من المستشفيات يوجدون بجانب المريض صحن فيه تراب، هذا ما في بأس خروجا من خلاف العلماء، لكن لو احتاج له أن يتيمم في الجدار، جدار الغرفة، وله أن يتيمم على الفراش اللي معه. بل بعض العلماء وهذا مضحك، لكن أباح الإنسان يتيمم على بدنه لأن أصله من تراب، لكن هذا مرجوح ما ينطق به، وبخاصة في دور العلم. فعلى كل حال الصعيد محل خلاف بين العلماء، هل هو كلما صعد على الأرض أو هو بهذا القيد تراب طهور مباح. مباح هذا متفق عليه، يعني لو كان مغصوب أو كان وكذلك طهور لو كان نجس عليه نجاسة ما يستخدم، لكن كلمة تراب هذه محل خلاف. يجوز أن تتيمم على حجر أو تتيمم على بلاط أو تتيمم على صبة إسمنتية في أي مكان، لا حرج من التيمم. وكلمة له غبار هذه منفية بالتيمم من الحصى، على الحصى أو لأنه ما له غبار. إذا عدم الماء هذا شرط موجود: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرط التيمم عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه، إما أن تكون في محل برد وما عندك شيء تسخن به الماء، أو تكون لا تستطيع شراؤه، أو يكون عندك ماء يكفي للشرب وإذا توضعت به ظمئت. فإذا مسألة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدامه أو القدرة على تحصيله. لحبس يعني وجدت في ماء مكان ليس فيه ماء، أو غيره مثل سفر، مثل حاجة، أي شيء. أو خيف باستعماله، يعني باستعمال الماء أو طلبه ضرر ببدن أو مال، مثلنا بهذا. أو غيرهما، يعني يضر بمالك، ليس عندك المال الذي تستطيع أن تشتري به الماء، أو عندك مال لكن أنت محتاجه للأكل، ما هو أهم من الماء، فهذا ما في شيء. وكذلك بضر بالبدن إذا كان في كذا. ويفعل عن كل ما يفعل به الماء سوى نجاسة على غير بدن، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. هنا الخلاف بين العلماء عن التيمم، هل هو مبيح لأداء العبادة أو هو رافع للحدث؟ لاحظوا العبارتين، تجدون في بعض المتون والتيمم مبيح لا رافع، ومعنى مبيح يعني يبيح لك أداء العبادة ولا يرفع الحدث. فهنا صاحبنا مشى أنه مبيح، أنه مبيح للعبادة، دخل وقت صلاة المغرب ولم تجد ماء فتتيمم لهذه الصلاة، لكن لا يجوز لك أن تتيمم إلا بعد دخول الوقت، وهذا مبني على أنه مبيح. لكن القول بأنه رافع إذا تأكدت أن الماء غير موجود وأنك غير قادر على استعماله فلك أن تتيمم قبل دخول وقت الصلاة، وتدخل المسجد وتجلس تقرأ وكل شيء، تستبيح ما يباح في بالوضوء، ما يحتاج إلى الوضوء كذا تحتاج. فإذا الآن الراجح في التيمم أنه رافع للحدث، ومعنى رافع للحدث أنك لو تيممت لصلاة العصر وبقيت إلى غروب الشمس لم تحدث، لم يحصل لك ناقض من النواقض الثمانية السابقة، فهل لك أن تصلي المغرب بالتيمم اللي تيممته للعصر؟ الذي يقول بأنه رافع للحدث يقول نعم. هل لك أن تصلي السنن القبلية والبعدية بهذا التيمم؟ قال له نعم يجوز على القول بأنه رافع للحدث، لأنه بديل عنه، لأنه بديل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من تيمم للجنابة كعمر بن العاص رضي الله عنه، تيمم للجنابة في أرض باردة لم يستطع استعمال الماء، والرجل الذي أحدث أجنب وقالوا له لا نجد شجة، ثم أجنب فقالوا له لا نجد لك رخصة أن تتيمم، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ جهلوا، فإن آفة العلم العي السؤال، قتلوه قتلهم الله. فالحاصل أن التيمم رافع للحدث، ومعنى رافع أنه لو تيممت لعبادة توجب الوضوء أو الغسل ثم دخلت عبادة ثانية وما زلت على طهورك على تيممك ولم يحصل له ناقض فإنك تستمر فيه. لكن القول بأنه مبيح تأتي تصلي سنة الظهر القبلية تتيمم لها، تأتي تدخل الصلاة تتيمم لها، تصلي سنة الظهر البعدية تتيمم لها، كل واحدة بتيمم، لأن هذا كلمة مبيح. فهنا نعم إذا أو أبيح غيره يعني أبيح غير الفرض، مثل السنن الرواتب، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، أي عبادة تحتاج وضوء. نعم. وإن وجد ماء، يعني يقول إذا الآية فلم تجدوا ماء، لكن هذا وجد ماء لا يكفي لطهارته، لا يكفي لغسله أو لا يكفي لوضوئه، فيستخدمه بقدره، فإذا انتهى فإنه يكمل بالتيمم، هذا انتهينا منها. ويتيمم لجرح للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. مضى معنا بالأمس في المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أو اللفافة. هنا المتوضئ المتيمم عنده جرح والماء موجود، فأبحنا له أن يمسح على هذا الماء، على هذا ما يقدر يمسح، الجرح مكشوف، لو مسح عليه يتأخر برؤه، ما عليه لا جبيرة ولا شيء ولا يقدر يمسح عليه، فماذا نقول له؟ نقول له تيمم. لكن صاحبنا هنا يقول عند غسله، يعني ما رخص لنا أن الواحد يغسل ما يمكن غسله، فإذا انتهى وغسل رجليه يتيمم لما فاته. يعني مثلا عنده جرح في يده اليمنى، قال له بعدما تغسل وجهك تتيمم لهذا الجرح وتغسل الباقي، وما تنقل اليسرى إلا والتيمم قد خلص. هذا معنى كلام صاحبنا عند غسله. عندك مثلا الجرح في رأسك، فتغسل وجهك ويديك، وإذا بدأت في رأسك تتيمم، ما تغسل رجليك إلا بعد التيمم. لكن العلماء يقولون لا، إذا كان في شيء يحتاج تيمم بعد ما تكمل وضوءك استخدم التيمم. وهذا يشق على الإنسان إذا كان في غسل، في جبيرة وفي غسل، فكوننا نقول له اقطع غسلك الآن وروح تيمم وارجع كمل، فيه صعوبة يعني. فمن أجل هذا الراجح في هذه المسألة أن وقت التيمم بعد انتهاء الطهارة، بعد ما تنتهي الطهارة عندك جرح في يدك، بعد ما تكمل فروض الوضوء تتيمم. عندك جرح في بدنك وأنت محدث حدث أكبر، بعد ما تكمل تتيمم. نعم. هذا شرط في الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهنا شرط لا بد أن يطلبه. نعم. يعني هذا ما طلب، واحد سمع الأذان في المسجد طوالي تيمم وجاء يصلي، ما سأل هل فيه دورات مياه، فيه ما موجود فيه شيء. بعد ما خرج قالوا له ما رأيناك توضأت؟ قال لهم ما، والله نسيت. قالوا له هذه دورة المياه موجودة جنبك. هذا يروح يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن شرط التيمم عدم وجود الماء، وشرط أن يطلبه. فإذا ما طلبه نسي وتيمم بدون أن يبحث عن ماء، فهذا يلزمه الإعادة لأنه صلى بغير طهارة. يعني التيمم الآن لا يصح لوجود الماء التيمم. نعم. يعني الله حدد الفروض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك لما تمرغ عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أجنب في سفر، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ثم مسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، مر باليسرى على اليمنى ومر باليمنى على اليسرى. فهذا هو محل. من العلماء من يرى أن المسح يساوي الوضوء فيمسح إلى المرافق، لكن هذا مرجوح. منهم من يرى ثلاث مرات يضرب، وهذا أيضا مرجوح. فالفروض مسح الوجه بباطن الأصابع والكفين، كل يد تمر تبدأ باليمين فتمر عليها باليسار وتبدأ ثم تأتي لليسار فتمر عليها باليمين. لكن يبقى معنى الترتيب، ترتيب قبلناه، لكن الموالاة هذين الشرطين في الحدث الأصغر غير مقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكالعادة أيضا أوكل تقسيم الجوائز إلى الشيخ عبد الله، وإلى اللقاء.